الحال لو ضاقت الحال هدي النبي أحلى دواء لو ضاقت الحال
والصحب
والآل والصحب والآل يا ربي تجمعنا سوا والصحب والآل
من خير الأجيال رجال أعمال من خير الأجيال أو رجال أعمال كثير من صحب النبي رجال أعمال كلين بذال كلين شيال كلين بذال أو كلين شيال هم الرسالة والبشر كلين شيال.
سيدنا علي كرم الله وجهه، هل تعلم أنه كان خبيرا اقتصاديا كما كان خبيرا عسكريا؟ خلاف اخترعناه حول أرض زوجته فاطمة الزهراء، فما هو هذا الخلاف؟ هل تعلم أنه ترك لذريته وقفا؟ لماذا لا يعجب البعض أن الصحابة كانوا أثرياء في حياتهم وبعد مماتهم؟ من يحب التصدق أكثر، الرجال أم النساء؟
بعتقد النساء أكثر.
أعتقد أنه صدقات للرجال أكثر في هذا الوقت.
لا ولا رجال، النساء على طول بتقول شحيحة يعني أغلبها.
بعتقد أجر الرجال أكثر لأنه النساء بعتقد أنه عندهم يعني لشوفت الحال أكثر من لوجه رب العالمين يعني.
والله في نساء بيصدقوا وفي رجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم كان غنيا، نعم كان خبيرا اقتصاديا، هذا هو الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. سيدنا علي كان واحدا من الصحابة الذين كانوا يتقنون فن صناعة المال كما كانوا يتقنون فن صناعة الحرب. بداية يجب أن نعرف أن أهم ما تميز به سيدنا علي في بداية حياته هو الأمانة، ولولا هذه الأمانة لما استبقاه النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الهجرة. كان هو المسؤول عن إعادة الأموال لقريش، وكان يدرك تماما أهمية التعامل مع المال. ماذا عن أمواله؟ هل كان له مصادر دخل؟ يعني اليوم عندما نتحدث عن الصحابة للأسف نكثر الحديث عن عبادتهم، عن تقواهم، عن ورعهم، هذا شيء جميل، ولكن الحياة تنشطر إلى مال وإلى روح، إلى جسد وإلى روح. ماذا عن المال؟ الله قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا تقوم الحياة إلا من خلال المال. ونحن في برنامجنا الأحبة والمال أردنا أن نسلط الضوء على هذا الجانب الغامض من حياة الصحابة. عندما نقول أن فلانا من الصحابة تبرع، يجب أن نسأل من أين أتى بهذا المال. اليوم نحتاج إلى هذا السؤال أكثر من أي وقت مضى، عندما نشاهد الناس الذين يتعاملون بالملايين. جميل جدا أن يثرى الإنسان، ولكن يجب أن نسأل من أين أتيت بهذا. هذا السؤال إذا ما عدنا إلى التساؤل عنه يوما بعد يوم سنحظى بالمال الحلال. يعني ببساطة شديدة، عندما يأتيك عريس يخطب ابنتك، هل تسأله من أين أتيت بهذا المال؟ المال المال، فتش عن المال، لأنه هو الثمرة من العبادات. عندما نذكر أركان الإسلام لا ينبغي أن ننسى أن الزكاة هي المعيار، هي المقياس. عندما حارب سيدنا أبو بكر الصديق حارب مانعي الزكاة، لم يحارب الذين لم يصلوا والذين لم يصوموا. لماذا؟ لأن المال هو متعد للآخرين، نفعه للآخرين. يجب أن ندرس حياة بعضنا البعض من خلال التعامل المالي. ما هي مصادر أموال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؟ قال علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة وعدت صواغا أن نأتي بإذخر، أردت أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. متفق عليه. كان له مصدر دخل، كان له نصيب من الغنائم عند الحرب، وكان له نصيب من الخمس. هذا الخمس قد فرضه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، يعطي أول ما يعطي أبناء عمومته وقرابته لذي القربى. هذا يعلمنا شيء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته يعيشون عالة على الناس. كان الله عز وجل قد سطر في القرآن العظيم راتبا لهم، دخلا لهم، لذلك كان يقول: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. لدينا 27 غزوة ولدينا 37 سرية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ خمس الخمس منها. كان له نصيب من أموال بني النضير، كان له من الفيء. ماذا فعل بهذه الأموال؟ كان لقرابته جزء منها، لذلك حرم على آل بيته الصدقة، لأنه يريد أن يعيشوا أعزة لا أذلاء، كما يتصور البعض أن النبي والصحابة الكرام إنما يأكلون الفتات من على موائد الكرام أو اللئام، وحاشا للنبي وأصحابه أن يكونوا كذلك. سيدنا علي لما أراد أن يتزوج بالسيدة فاطمة الزهراء لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم هذه الطاهرة البتول هكذا مجانا، كما يتصور البعض أن النبي يجب أن يقدم كل شيء في سبيل الله، لكنها هذه ابنته وهذه سيدة نساء العالمين. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة أن الفتيات عندما يتزوجن يجب أن تنقد مهرا، ليعلم العريس أنه يجب أن يحافظ على هذه الفتاة. لذلك اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم شيئا، فقال: يا رسول الله لا أجد. في ذلك الوقت لم يكن لديه من المال الكافي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأين درعك الحطمية؟ كان قد تحصل على درع، بهذا الدرع استطاع أن ينقد مهرا للسيدة فاطمة، وأن يشتري أغراض العرس، وأن يبتني بيتا خاصا بنفسه. شيء آخر يجب أن نعرفه عن سيدنا علي، هذا المشهد الذي يتكرر في كتب السير وكثيرا ما يحدث منه الخلاف، وربما أستطيع في هذه الحلقة أن أبسط المسألة شيئا فشيئا. حادثة أرض فدك، أو ما يسمى بالأرض التي وهبت للسيدة فاطمة، تذكر السير أن النبي عليه الصلاة والسلام قد منحه الله أرض فدك، وهي مما أفاء الله على نبيه. ماذا نعني بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج في الغزوات، كل غزوة كان يقودها النبي عليه الصلاة والسلام له منها خمس الغنائم، ولكن كانت هناك معارك تنتهي بلا حرب. ماذا نعني؟ النبي كان يذهب للتفاوض مع هؤلاء القوم وينهي هذه المعركة بدون قتال. نصيبه من هذه المفاوضات كان يأخذه بالكامل، لأن الله نص على ذلك. من هذا النصيب كانت أرض فدك. البعض يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وهبها للسيدة فاطمة في حياتها، ونعلم تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء أن يفعل ذلك لفعل ذلك مع بناته جميعا، لأنه لا يمكن أن يفرق في العطية بين بناته. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قال: لا يقتسم ذريتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، كما في البخاري. ماذا يعني هذا الكلام؟ كلمة ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة، دل ذلك على وجود شيء تركه، وإلا ما معنى أن يقول ما تركت بعد نفقة نسائي؟ هناك شيء تركه، ما هذا الذي تركه؟ هو هذه الأراضي التي أفاء الله بها على النبي عليه الصلاة والسلام، تركها وقفا لأهله ولبيت أهله ولنسائه ولذريته. ماذا تعني كلمة الوقف؟ أي أنها هو تركها لا تقسم، أي لا تقسم لهؤلاء، وإنما يأكلون من خراجها ومن ريعها. تعالوا نستمع إلى قصة أرض فدك وقصة هذه الأراضي على لسان سيدنا عمر بن الخطاب. قال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل خص نبيه بشيء لم يعطه غيره، قال: ما أفاء الله على رسوله منهم الآية، ثم قال: كان ينفق على أهله منه سنتهم، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله أعمل فيها بما كان يعمل، ثم وليتها بعد أبي بكر رضي الله عنه سنتين، ثم كانت بيد علي ثم بيد أبنائه حتى ولي بني العباس فقبضوها. صحيح مسلم ورواية للبخاري. هذه الأموال التي تركها النبي، والمال في عرفهم أي الأراضي، هذه الأراضي التي أفاء الله بها على نبيه تركها صدقة، أي ترك النبي أموالاً. وهناك كتاب كبير يتحدث عن ذلك، تركة النبي للإمام الأزدي، يتحدث عن مواطن هذه الأراضي وأين هي الآن حتى هذه اللحظة. من تولى ولاية هذه الأموال، أي من تولى نظارة الوقف؟ ماذا يعني أن سيدنا أبا بكر تولاها؟ أي تولى نظارة الوقف، أي هذه الأراضي أبقى فيها العمال يزرعون، ثم يأتي بهذا الخراج من هذا الزرع وينفقه، نصف لآل بيت النبي يأكلون منه، ونصف الآخر يجعله في السلاح وفي الكراع. الخلاف كان من يتولى نظارة هذا الوقف، يعني ما نسمعه الآن من الخلاف ليس على أصل الأرض. الجميع يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا كتوريث كتقسيم، وإلا بقيت هذه الأرض مباركة يتبارك بها جميع آل البيت، لأن الجميع يستحقون منها. يعني لو ترك النبي عليه الصلاة والسلام أرضا كميراث فهي بنص القرآن من حق العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حق السيدة فاطمة، ومن حق نسائه التسعة. ولكنهم جميعا كانوا يعرفون أن هذه الأرض بقيت وقفا، لكن الخلاف كان على أن من يكون ناظر الوقف، ولم يطالب أحد بهذا الميراث، لأنهم يعلمون جميعا أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام صدق أي وقف. وتذكر روايات تاريخية أن سيدنا عمر أعطاه هذا الحق من عهد سيدنا عمر. يقول إسماعيل القاضي: أما مخاصمة علي والعباس عند عمر لم يكن في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف. فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وعند تولي سيدنا علي الخلافة صارت الأمور بيديه، فلم يرجعها كما يعتقد البعض إلى أن تكون ميراثا، يعلم تماما أنها هذه الصدقة كانت وقفا، واستمر في توزيعها إلى أن حدثت الأمور بعد سيدنا علي، واقتطعها الخلفاء حتى عهد عمر بن عبد العزيز، أعادها إلى آل البيت مرة أخرى، وهكذا أقفلت القضية حول قضية واحدة، أن هذه الأرض لم تكن ميراثا يقسم، بل كانت وقفا يوزع خراجه على آل البيت وعلى المسلمين. لم يكن سيدنا علي بالذي يترك ميراثا لزوجته، وهو أشجع الناس، وهو الذي يعلم الحلال والحرام، وخاصة في موضوع المال، بل إنه نفسه عليه رضوان الله وكرم الله وجهه كانت له وقفيات، كان يعلم ما هو الوقف، وتعلم ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بيان في أوقافه كرم الله وجهه أوردها الإمام ابن شبة. أحصى الإمام ابن شبة وقفية الإمام علي كرم الله وجهه، أي صدقاته، من أراضي وآبار في المدينة المنورة، في ينبع، في وادي القرى، في جزء من فدك، في النعينة. شيء آخر يجب أن نعرفه عن سيدنا علي، الجانب الاقتصادي. عندما تولى الخلافة كانت له مواقف في السوق، كانت له مواقف مع الناس يعلمهم الاقتصاد. هو الذي أخبر التجار أنه لا ينبغي لأحد أن يدخل السوق إلا أن يتفقه في أمر المعاملات الإسلامية، وإلا ارتطم بالربا ثم ارتطم بالربا ثم ارتطم بالربا. كان علي كرم الله وجهه يمشي في الأسواق ويسأل عن الأسعار ويقول: أوفوا الكيل والميزان ولا تنفخوا اللحم، بيعوا ولا تحلفوا، لا يباع في سوقنا طاف من السمك، ويكره مزاحمة النساء للرجال في السوق. رواه ابن سعد في الطبقات. لم يكن الأمر مقتصرا على الأسواق، كانت لسيدنا علي نظرة استراتيجية حتى في الخراج الذي يأتي من خارج مكان الخلافة. كان يأمر عماله عندما يريدون أن يستجلبوا هذا الخراج أن يراعوا قضية الضرائب التي نعاني منها اليوم. اليوم كثير من التجار يطلبون من حكوماتهم أن يكون هناك جدولة في موضوع الضرائب، فلا يمكن أن تقاس الأمور في الأسواق هكذا هملا مشاعا دون مراعاة الظروف المحيطة والظروف الاقتصادية. قال علي رضي الله عنه لوالي مصر: ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ عن نظرك في استجلاب الخراج، فإن شكوا إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم الولاية على البلدان. كان ينظر إلى أهمية استجلاب الخراج، ولكن كان ينظر إلى وسائل الإنتاج. يجب أن لا يأخذ التاجر من رأس ماله، والأرض هي رأس المال الثابت الذي يجب أن ينظر إليه، وهذا ما نحتاجه اليوم كفكر اقتصادي. ومن مراقبته للأسواق وتحريه عن الأسعار وتحريه عن البضائع، كان ينظر نظرة خاصة إلى من يحتكر الطعام. يجب على الحاكم أن يتدخل عندما يجد أن قوت الناس صار بين أيدي أناس محتكرين. لذلك تصوروا أن سيدنا علي كان يحرق هذا الطعام إذا ثبت أن هذا التاجر يحتكر هذا الطعام ليغريه على الناس. أخبر علي رضي الله عنه برجل احتكر طعاما ب100,000 فأمر بالطعام أن يحرق، رواه ابن أبي شيبة. كما كان رضوان الله عليه يحرق دخان بائعي الخمور في الدولة الإسلامية. إذا أنت ارتضيت أن تكون مواطنا في الدولة الإسلامية وارتضيت الإسلام منهجا، لا ينبغي أن تشيع الفاحشة. ربما بعض الناس يشربوا الخمر من المسلمين، ولكن أن تفتح دكانا لبيع الخمر فهذا تعدي اقتصادي، وهذا مصدر دخل غير مشروع في دولة الإسلام وفي عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. سأل علي كرم الله وجهه: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها وتباع فيها الخمر. فقام يمشي حتى أتاها فقال: علي بالنيران أضرموها فيها، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا، ذكره ابن تيمية. ثم كان من أمره أنه يحبس الرجل الفاجر ولا يحبسه على نفقة الدولة، وهذا ملمح فيه شيء جديد. يجب على المسيء أن لا يأكل من مال الدولة حتى وهو في الحبس، يجب أن يغرم هذه النفقة. يعني اليوم بعض الناس يدخلون الحبس لأنهم يأكلون ويشربون ولا يجدون في خارج الحبس طعاما، لأن العيش في الحبس أهون عليه من العيش في الخارج. سيدنا علي ابتدع نظاما أن هذا الإنسان الذي يسيء إلى مجتمعه ويقوم الحاكم بحبسه يغرمه أن يدفع نفقة طعامه وشرابه وهو داخل الحبس. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كان في القبيلة الرجل الداعر حبسه، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله كتاب الخراج. سيدنا علي كرم الله وجهه كان رجل اقتصاد وكان رجل حرب. للمزيد عن ذلك نتحدث مع ضيفنا الكريم.
علي رضي الله عنه كان يتجول في أسواق الكوفة ويقول: معاشر التجار، خذوا الحق تسلموا ولا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره. لو دققنا في أو لو تمعنا في هذا الكلام لوجدنا أن سيدنا علي رضي الله عنه يدعو التجار إلى زيادة معدل دوران المبيعات، فكلما قلت الأرباح حكما قلت الأسعار، وبالتالي ازدادت عمليات الشراء فازداد دوران المبيعات، وبالتالي نعود فنحقق مزيد من الأرباح بهذه العملية. أيضا اهتم سيدنا علي رضي الله عنه، شأنه شأن عمر رضي الله عنه وغيره، بمخاطبة التجار، فكان يخاطب معاشر التجار، لأنه إذا انضبط التاجر انضبط المستهلك حكما، فنداءه إلى معاشر التجار هو عبارة عن ضبط السوق من جهة الطرف الأقوى وهم الباعة أو التجار. كما اهتم سيدنا علي رضي الله عنه شأنه شأن غيره من الخلفاء الراشدين وغيرهم بإعمارة الأرض وليس حصيلة الجباية من خراج الأرض وهو ما يشبه الأجار الأرض. فعمارة الأرض هو أصل الخليقة وهي مهمة الإنسان على هذا الكون، لذلك المهم هو الإنسان وما يهتم براحة هذا الإنسان، وليس الأصل أن نبحث عن الربح أو مزيد من الأرباح.
وكعادة الخلفاء المسلمين عبر التاريخ، صحيح أنهم كانوا يأخذون الجزية من النصارى، ولكن لم تكن هذه الجزية إلا في مقابل خدمات يقدمها الخليفة أو من يلي أمر هذه الأمة لهؤلاء المواطنين. فقد ذكر التاريخ أنه أخبر عامله قرظة بأن يساعد بعض النصارى في بعض شؤونهم. كتب علي بن أبي طالب لعامله قرظة: إن رجالا من أهل الذمة من عمالك ذكروا نهرا في أرضهم قد عفى واندفن، فأعمر وأصلح النهر، فلعمري لأن يعمروا أحب إلينا من أن يخرجوا، الولاية على البلدان. كان يعتبر أن من يساعد الآخرين يجب أن لا يأخذ مقابل ذلك، بل إنه كان يقول: من نصر إنسانا وأراد أن يأخذ منه أي مبلغ كان ذلك رشوة. كان لسيدنا علي نظرة في المال لا يدانيها نظرة، كما كان سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة الكرام. حياة الصحابة مع المال يجب أن ننظر إليها نظرة مختلفة. في برنامجنا هذا نحاول تسليط الضوء على أموالهم، نحاول تسليط الضوء على كيف تعاملوا مع هذا الاقتصاد الذي هو عصب الحياة. يجب أن نذكر عندما نذكر عن الصحابة الكرام من تقواهم وورعهم وعبادتهم ووقوفهم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أن نذكر في الجانب الآخر أنهم كسبوا الأموال وأنهم لم يكونوا عالة على الناس، وأن هذا الفقر المقيت الذي يحاول بعض أن يضع فيه الصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قط من أهداف القرآن، بل لم يكن قط من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفنا في هذه الحلقة إلى أن سيدنا علي كرم الله وجهه كان رجل اقتصاد كما كان رجل حرب، وأن سيدنا علي عندما تعامل مع المال تعامل كما أمر الله عز وجل، فكانت له مصادر دخل هي من خمس الغنائم التي كانت لآل بيت النبي. وعندما تعامل مع مال زوجته السيدة فاطمة أرض فدك تعامل معها بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الخلاف الظاهري إنما كان خلافا على لفظ. النبي ترك هذه الأرض صدقة، أي تركها وقف، وهذا مما جعل من الصحابة الكرام أن يفهموا أنهم نظار وقف. فكان أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي كرم الله وجهه لما استلمها عرف تماما أنها هذه الأرض أرض موقوفة لا تقسم بطريق الإرث، بل تقسم منافعها لمن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تعرفنا أنه لما كان رجل الدولة في الاقتصاد كانت له نظرات، منها كان لا يرضى أن يؤخذ الخراج من أراضي لم تربح، وأنه كان حريصا على الأرض التي هي أساس الملك خير من الخراج. حتى مع النصارى كان يأخذ منهم الجزية، ولكن كان يأمر عمالهم بأن يسدوا خدمات مقابلة لهؤلاء النصارى من أراضي وإصلاح أنهر. ثم ختمنا برأيه الذي يثبت فيه أنه لا بد لنا من أن نتعامل مع الاقتصاد بموضوعية، وأن نتعامل معه باستراتيجية، عندما حرم بيع الغنائم لمن قاتلهم من المشركين والكفار. سيدنا علي بحر من العلوم في المجال العسكري وفي المجال الاقتصادي. آمل في هذه الحلقة وعبر برنامج الأحبة والمال وعبر هذه القناة، قناتكم اقرأ، أن نسلط الضوء فيما بيننا على مزيد من المعلومات حول الإمام علي رضي الله عنه من الجانب الاقتصادي. كثير من الصحابة أنفق، لكن طلحة سماه النبي طلحة الخير وطلحة الجواد وطلحة الفياض، لأنه كان ينفق على أقاربه. فهل أنت تنفق على أقاربه؟ عندما يذكر القرآن الكريم أكثر من 10 آيات في أهمية الإنفاق على ذوي القربى، عشرات الأحاديث على الإنفاق على ذوي القربى، فلماذا ينفق البعض على الغرباء ولا ينفقون على الأقرباء؟ إذا أردنا أن نحيا حياة سعيدة يجب أن نفكر بأن الأقربون هم أولى بالإنفاق.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال والصحب والآل، والصحب والآل، يا ربي تجمعنا سوا. والصحب والآل
كالغيم هالطال كسل سيال، كالغيم هالطال كسل سيال، يجود ما يخاف الطوا. كالغيم هالطال والمال حمال، والمال أغلال، والمال حمال، والمال أغلال، والمال ميزان القوى بالعلم والمال.
لو ضاقت الحال، لو ضاقت الحال، هدي النبي أحلى دواء. لو ضاقت الحال.
لا 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 لا